ربي والسنن نفحاتها لك رحمة تنجيك لو جار الزمن شرح لما بين السطور سنن بها كل الأمور هدي النبي محمد في نهجه تلقى السرور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة. حدثنا هدية بن عبد الوهاب وعمر بن رافع المجلي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن عبد الله بن سابي قال حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا العيد ثم قال قد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن أبيه وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إن من السنة أن يمشي إلى العيد. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا. باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره. حدثنا محمد حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيدين سلك على داري سعيد بن أبي العاص ثم على أصحاب الفساطيط ثم انصرف إلى طريق أخرى طريق بني زريق ثم يخرج إلى دار عمار بن ياسر وهي دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيد في طريق ويرجع في أخرى ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو تميلة عن فريح بن سليمان عن سعيد بن أبي عن سعيد بن الحارث الزرقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد رجع في غير الطريق الذي أخذ فيه. باب ما جاء في التقليس يوم العيد. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال شهد عياض الأشعري عيدا بالأنبار فقال ما لي أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر عن قيس بن سعد قال ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته إلا شيء واحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر. قال أبو الحسن بن سلمة القطان حدثنا ابن ديزيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن جابر عن عامر حا وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر حا وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر نحوه. باب ما جاء في الحربة يوم العيد. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عيسى بن يونس حا وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى المصلى يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس شيء يستتر به أو يستتر به. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن عبيد الله عن نافع بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يوم عيد أو غيره نصبت الحربة بين يديه فيصلي إليها والناس من خلفه. قال نافع فمن ثم اتخذها الأمراء. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة. باب ما جاء في خروج النساء في العيدين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في يوم الفطر والنحر. قال قالت أم سلة أم عطية فقلنا أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال فلتلبسها أختها من جلبابها. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين وليجتنبن الحيض مصلى النساء. باب إذا اجتمع العيدان في يوم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن ياس بن أبي رملة الشامي قال سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم؟ قال نعم. قال فكيف كان يصنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصل. حدثنا محمد بن المصف الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال حدثني مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربي قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا مندل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخفف أن يتخلف فليتخلف. باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن أبي فروة قال سمعت أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة قال أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد. باب ما جاء في لبس السلاح في يوم عيد. حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا نائل بن نجيح قال حدثنا إسماعيل بن زياد عن ابن جرج عن عطاء بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو. باب ما جاء في الاغتسال في العيدين. حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يوسف بن خالد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد عن جده الفاكه بن سعد وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. باب في وقت صلاة العيدين. حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا صفوان بن عمرو عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن مسلم أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إن كنا لقد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين. حدثنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى. حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. حدثنا سالم بن أبي سالم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وعن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر وعن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال يصلي مثنى مثنى فإذا خاف الصبح أوتر بواحدة. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن حفيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين. باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع علي الأزدي يحدث أنه سمع ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح قال أخبرنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن أم هاني بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلى سبحة الضحى 8 ركعات سلم من كل ركعتين. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وجعل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أنها صلاة الضحى، هذا تفسير من بعض الفقهاء وليس حديثا ثابتا عن أم هاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من يجعلها صلاة فتح تكون كصلاة الشكر، ومنهم من يجعل هذه الصلاة هي صلاة الضحى باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام صلىها في مثل هذا الوقت، إلا أنه لا دليل يثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أم هاني ولا عن أحد من الصحابة أنها كانت صلاة الضحى. نعم. ومنهم من يقول انها صلاة فتح الشكر، ومنهم من يقول انها صلاة الضحى، ولا يثبت ويثبت في تمييز ذلك شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل ركعتين تسليمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن ابن أبي وداعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وتشهدوا في كل ركعتين وتباءسوا وتمسكنوا وتقنع وتقول اللهم اغفر لي، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مشنع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان مقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجراشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي 7 ليال فقام بنا ليلة السابعة حتى مضى نحو من ثلث الليل ثم كانت الليلة السادسة التي تليها فلم يقمها حتى كانت الخامسة التي تليها ثم قام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل. فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدن قيام ليلة. ثم كانت الرابعة التي تليها فلم يقمها حتى كانت الثالثة التي تليها، قال فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس قال فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل وما الفلاح؟ قال السحور. قال ثم لم يقم بنا شيئا من بقية الشهر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عبيد الله بن موسى عن نصر بن علي الجهضمي عن النضر بن شيبان حا وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي والقاسم بن الفضل الحداني كلاهما عن النضر بن شيبان قال لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقلت حدثني بحديث سمعته من أبيك يذكره في شهر رمضان. قال نعم، حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان فقال شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. باب ما جاء في قيام الليل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قافية رأس أحدكم بالليل حبل فيه 3 عقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة، فإذا قام إلى الصلاة انحلت عقده كلها، فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلا خبيث النفس لم يصب خيرا. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك الشيطان بال في أذنيه. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. حدثنا زهير بن محمد والحسن بن محمد بن الصباح والعباس بن جعفر ومحمد بن عمرو الحدثاني قال حدثنا سنيد بن داود قال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم سليمان بن داود لسليمان يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا ثابت بن موسى أبو يزيد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر عن عوف بن أبي جميلة عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفن الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. باب ما جاء في من أيقظ أهله من الليل. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت رش في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظ زوجها فصلى فإن أبى رشت في وجهه الماء. باب في حسن الصوت بالقرآن. حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو رافع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب قال قدم علينا سعد بن أبي وقاص وقد كف بصره فسلمت عليه فقال من أنت فأخبرته فقال مرحبا بابن أخي بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن السابط الجمحي يحدث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أفطأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال أين كنت فقال أين كنت قلت كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد قال فقام وقمت معه حتى استمع له ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا عبد الله بن جعفر المدني قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. حدثنا راشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة ففضالة
ولهذا قراءة القرآن في التحزين أفضل من التطريب. التطريب منيع عنه، وأما التغني فهو مستحب وأفضل منه التحزين إذا كان لا يخل بحروف القرآن وكذلك أيضا بمخارجه. نعم.
عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع قراءة رجل فقال من هذا فقيل هذا عبد الله بن قيس فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة اليهامية قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة قال سمعت الوراء بن عازب يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. باب ما جاء في من نام عن حزبه من الليل. حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن سهيل بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبت عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. باب ما جاء في كم يستحب يختم القرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ويقول ولا سواء كنا مستضعفين مستذلين فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينه ندان عليهم ويدالون علينا فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلت يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. قال أوس فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب مفصل. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو قال جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل فقرأه في شهر فقلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال فقرأه في عشر قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال فقرأه في 7 قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي فأبى. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاوى حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا.
وفي قوله عليه الصلاة والسلام في هذه القاعدة النفسية في قوله إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأنت مل أن الإنسان لا ينظر إلى نشاطه الآن ولكن ينظر إلى دوامه. النشاط يكون عارض والدوام هو الذي ينظر إليه إلى الأمر المتوسط منه. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه ولهذا أو ما داوم عليه صاحبه. فينبغي الإنسان أن يحرص على الدوام وأن لا ينظر إلى نشاطه العارض فيستكثر حتى ينقطع. وذلك أنه من تلبيس إبليس على بعض المقبلين على أبواب الخير من العمل أو القول من العلم أو غيره أن يفسح المجال لنفوسهم حتى يصلوا إلى أعلى مراتب العمل في ابتداء النشاط حتى يتخيل ويتصور الإنسان ألا قرين معه وإنما أطلقه القرين لينقطع لأنه يريد به أن ينقطع. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسوس نفسه لا أن يدع الشيطان يسوسه. وهذا أمر في سائر الأعمال وكذلك في سائر الطاعات سواء كان من العلم أو كان من العمل.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله بن شخير عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى
جاء عن بعض الصحابة أنهم قرأوا القرآن في ليلة كما روي عن عثمان وعن تميم وجاء أيضا عن بعض التابعين. ولكن يظهر هذا أنه عارض أنه أمر عارض لا دائم والأمور العارضة يسوغ فيها ما لا يسوغ في الدوام. وذلك أن الإنسان مهما أوتي من المعرفة بالتأويل والمعرفة أيضا بالمعاني والنصوص إذا قرأ القرآن كله في ليلة أو قرأه وداوم على ذلك يوما فإنه لا يمكن أن يستوعب ما فيه من أحكام. ولهذا نقول إن الإنسان إذا قرأ القرآن وأقام الحدود وفهم المعاني ولو أبطأ وتأخر شريطة أن لا يجاوز في ذلك أقصى الحد من الشهر إلى الأربعين، أفضل ممن دونه مع قصور الفهم. ويستثنى من ذلك الأزمنة الفاضلة، وذلك كرمضان وعشر ذي الحجة وأمثالها، أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن، وهذه لها أحوالها. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مشن قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله حتى الصباح. باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قدامة بن عبد الله عن جسرة بنت دجاجة قالت سمعت أبا ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المسورد بن الأحنف عن صلة بن زوفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن ثابت بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل تطوعا، فمر بآية فقال أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد صوته مدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن برد بن سنان عن عبادة بن نسير عن غضيف بن الحارث قال أتيت عائشة فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت ربما جهر وربما خافت. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في هذا الأمر سعة. باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم الأحول قال ابن أبي نجيح أنه سمع طاووسا عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني أزهر بن سعيد عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به قيام الليل، قالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا كلمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة بما كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام من الليل، قالت كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. قال عبد الرحمن بن عمر احفظوه جبرائيل مهموزة فإنه كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في كم يصلي بالليل. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا شبابة عن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة حا وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا حديث أبي بكر قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بكل اثنتين ويوتر بواحدة ويسجد فيهن سجدة بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول من صلاة الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. حدثنا هناد بن سري قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون أبو عبيد المديني قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن عامر الشعبي قال سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال 13 ركعة منها 8 ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر. حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني قال قلت لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة قلت لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة قال فتوسدت عتبته أو فستاطه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين 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 ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين ثم أوتر تلك 13 ركعة. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أنه أخبره أنه نام عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ الآيات من آخر سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع فذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ أذني اليمنى يبتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج إلى الصلاة. باب ما جاء في أي ساعة الليل أفضل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلمان عن عامر بن عباسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسلم معك؟ قال حر وعبد. قلت هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى؟ قال نعم جوف الليل الأوسط. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. فلذلك كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار الرفاعة الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثاه قال لا يسألن عبادي غيري من يدعني أستجب له من يسألني أعطه من يستغفرني أغفر له حتى يطلع الفجر.
ويظهر من القواعد الشرعية في أن الإنسان كلما كان إلى متعة الدنيا ولذتها أقرب كانت العبادة منه في مثل هذا الموضع أعظم. لماذا؟ لأن الدنيا تجذب الإنسان وهو ينصرف عنها،
وكذلك أيضا في راحة البدن، كلما كان الإنسان محتاجا إلى الدنيا تجذبه إليها، فانصرافه عنها والتفاته إلى الله جل وعلا أعظم وأقرب إليه. ولهذا كان جوف الليل الأوسط أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الإنسان أحوج ما يكون إلى الراحة وأحوج ما يكون إلى الدعه، فلهذا كان إلى الله سبحانه وتعالى أقرب. ولهذا الذي يعبد الله سبحانه وتعالى في زمن انغماس الناس في الدنيا واللهو وهي عن يمينه وشماله وهو قادر على تناولها هو أحرى بالاصطفاء، بخلاف الإنسان الذي يقبل على الله عز وجل ويديه متجردة من متع الدنيا. ولهذا نقول ينبغي للإنسان أن يغتنم أزمنة الطاعات، فثمة أزمنة عامة وثمة أزمنة خاصة، ثمة أزمنة خاصة بك لا يعلمها إلا أنت، لا يعلمها إلا أنت بعد الله جل وعلا. فإذا وجدت نفسك قد انغمست في الدنيا وهي أقرب ما تكون إليك فانصرفت عنها وأقبلت على الله، كان ذلك أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الناس يتباينون فيه، منهم من يجتمعون في حي واحد، هذا أقرب إلى الله والعبادة الظاهرة واحدة، وهذا دونه بمرتبة لأنه متجرد من الصوارف، متجرد من الصوارف. ولهذا الموفق الذي يغتنم أمثال هذه المواسم العارضة التي ربما تأتي بالانصراف إلى الله سبحانه وتعالى والإعراض عن الدنيا وراحة البدن.
باب ما جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص بن غياث وأسباط بن محمد قال حدثنا نعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. حدثنا حفص في حديثه قال قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف فحدثني به. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
قيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه عن سائر الذكر أو حزبه من الليل، وقيل كفتاه الهم والحزن، ويظهر أنها جامعة لجميع أنواع الكفاية مما يطرأ على الإنسان من الحاجة إلى ربه، سواء كان ذلك من الاستغفار والذكر وهي متضمنة لذلك، طلب العفو والصفح، طلب القوة والنصرة فهي كذلك متضمنة، لا وغيرها. نعم.
باب ما جاء في المصلي إذا نعس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه. حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن
سعيد. وليس المراد بذلك أن الله جل وعلا يستجيب من عبده ما يدعو به على نفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الإنسان بما يكون بقلبه، ولكن الشريعة تتشوف إلى موافقة الباطن والظاهر. كذلك أيضا لا يليق بالمؤمن أن يتكلم بكلام مع ربه وهو لا يدرك معناه، ولهذا لا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك خشية أن يدعو الإنسان على نفسه فيستجيب الله جل وعلا له ذلك الدعاء، ليس المراد هذا، ولكن المراد أنه لا يليق بالإنسان أن يكون في ظاهره في صورة دعاء وهو يهذو بشيء لا يدرك معناه، سواء من السب أو من الكلام غير المفهوم، حتى يتوافق ظاهره مع باطنه من جهة العبادة. نعم.
حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا لزينب تصلي فيه فإذا فترت تعلقت به فقال حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى بن النضر عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول الضجع. باب ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء. حدثنا أحمد بن مريع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا علي بن محمد وأبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عمر بن أبي خثعم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 6 ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له عبادة 12 سنة. باب ما جاء في التطوع في البيت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمرو قال خرج نفر من أهل العراق إلى عمر فلما قدموا عليه قال قال لهم ممن أنتم؟ قالوا من أهل العراق. قال فبإذن جئتم؟ قالوا نعم. قال فسألوا عن صلاة الرجل في بيته فقال عمر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما صلاة الرجل في بيته فنور فنوروا بيوتكم. حدثنا محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر بن الخطاب العمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم صلاته فليجعل لبيته منها نصيبا فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. حدثنا زيد بن خزام وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوب.
في الحديث السابق في حديث ابن عمر دليل على النهي عن الصلاة في المقبرة, ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا بيوتكم قبورا, جاء في رواية لا تجعلوا بيوتكم مقابر.
باب ما جاء في صلاة الضحى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن حارث قال سألت في زمن عثمان بن عفان والناس متوافرون أو متوافون عن صلاة الضحى فلم أجد أحدا يخبرني أنه صلىها, يعني النبي صلى الله عليه وسلم, غير أم هالي فأخبرتني أنه صلى 8 ركعات. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب قال حدثنا يونس بن مكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن موسى بن أنس عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معادة العدوية قالت سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ويزيد ما شاء الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم عن شداد بن أبي عمار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبر البحر. باب ما جاء في صلاة الاستخارة. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا خالد بن مخلد
كانت عائشة عليه رضوان الله تعالى لا تدعها, كانت تقول لو نشر أبواي ما تركتها, يعني صلاة الضحى.
على مر الزمن آياتها.